أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا في الدرس السابق إلى المسألة 294، الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن والسائر عن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. هذه المسألة قد يتوهم تعارضها مع المسألة التي تقدمت في الدرس السابق، مسألة 290، ولكن ببعض التوضيح يرتفع كل إبهام إن شاء الله. هذه المسألة أساسا مسألة خلافية، التفتوا معي. في الكفن هناك قدر واجب وهناك قدر مستحب، مثلي القدر الواجب مثلا بالنسبة إلى المئزر ما بين السرة والركبة، الزائد مثلا إلى القدمين من السطر إلى القدمين هذا مقدار زائد، قد يزيد مثلا 200 ريالين مثلا، مثلي في سعر القماش خذ هذه الزيادة ريالين مثلا، من باب المثال نقول هذه الزيادة من أين نخرجها؟ افترض ذاك الكفن الأصلي سعره افترض 10 ريال، مع الزيادة تصير 15 ريال مثلا، هي 5 ريالات من وين نجيبها؟ من أصل التركة أو من أين؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه وجل من الفقهاء يقولون القدر الواجب فقط هو الذي يخرج من ماذا؟ من أصل التركة. أما الزائد وهي 5 ريالات، القدر الواجب هو 10 ريالات، مثلي في المثال الذي ذكرته منذ قليل قلنا 10 ريالات، هذا هو المقدار الواجب الذي يتأدى الواجب به، وخمسة ريالات للمستحبات الأخرى مثلا، لأن توجد قطع قماش أخرى يستحب وضعها مثلا في الكفن. الآن 10 ريالات تخرج من أصل التركة بلا إشكال، لا أحد يخالف فيها. الكلام في 5 ريالات إضافية، هل تخرج من أصل التركة أم لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لا، لا تخرج من أصل التركة، بل لا تخرج أصلا إلا إذا أجاز الورثة أو كان الميت قبل وفاته قد أوصى بذلك فيخرج من الثلث. متأكدين؟ أنت قبل لا تموت افترض عندك 300 دينار، أنت يمكنك أن توصي ب100 دينار، تقول افعلوا بهذه 100 دينار التصرفات الفلانية، فهذه 100 دينار لا تصل إلى الورثة، تصل فقط 200 دينار، وهذا البحث سيأتي الكلام عنه في بحث الوصية. خب، لكن هنا الآن في موضع الكلام نقول السيد الخوئي يقول القدر الواجب من الكفن الذي يساوي 10 ريالات له دينار بحريني مثلا، هذا فقط يخرج من ماذا؟ من أصل التركة. وأما الزائد وهي 5 ريالات فهنا إن كان قد أوصى بها أو رضي الورثة بإخراجها، لأن الأموال البقية صارت ملك للورثة بعد ستخرج، وإلا بعد كفنا مثل الكفن الواجب ب10 ريالات. صار المطلب واضح على رأي السيد الخوئي؟ واضح؟ خب، عندنا رأي السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول أنا أحضر كلام كثير الخوئي، لكن أزيل عليه بعض التجميلات، بعض التعديلات. وش التجميلات؟ يقول أنا تجميل مهم، تعديل واحد مهم عندي، وهو أنه مو بس القدر الواجب هو الذي يخرج من أصل التركة، بل القدر الواجب مع زائد المستحبات المتعارفة. مفهومين؟ هناك جملة من المستحبات متعارفة، وهناك مستحبات لا غير متعارفة. خب، القدر المستحب إذا كان من المستحبات متعارفة أيضا يدخل في القدر الواجب فيخرج من أصل التركة، حتى وإن لم يوصي ولم يرضى الورثة بذلك، يقول فيها لا تصل النوبة إلى رضاهم، هذا كل قدر الواجب. هذا ملحق بالقدر الواجب. اي طعام حتى اذا كان حار، اذا كان حرمه لا يليق بشأن الميت فله، متعارف الاتيان به وعدمه يضر بشأنية الميت، نعم يدخل في هذا الكلام. لا، هذا الطعام حتى بالنسبه للطعام صحيح، قد لا، لانه اساسا من الاصل هو غير مستحب. الكلام في من الاصل هو مو مستحب. الكلام ياتي بالنسبه الى مثل الجريدتين، تربط احتجنا الى كلا جريدتين، والجريدتين بلا اشكال في مناطقنا من المستحبات المتعارفه جدا، وعدمها يضر بشانيه الميت اصلا. مثلي او افترض انه شخص الان مرجع توفي، تروح تدفنه في مقبره خارج قوم قد لا تكلف الا 3000 تومان او 2000 تومان، او تدفنه في مقبره في وسط قوم او في وسط الحرم، هذه امور لها شأنية، لها دور هنا خب يليق بشأنه. خلينا نقرا العباره الان، بتشوفون العباره ان شاء الله واضحه. الزائد على المقدار الواجب بين قوسين وما يلحقه، اي وما يلحق حطوها بين قوسين وما يلحق المقدار الواجب، واضح؟ اشاره الى ما عبر عنه بالمستحبات المتعارف في السطر الثاني في مساله 290، مثلا 290 عبر هناك بماذا؟ بالمستحبات المتعارفه، اليس كذلك؟ يشير هنا الى المستحبات المتعارفه في مثلا 294 عندما يقول وما يلحقه، يشير الى المستحبات المتعارفه الملحقه بماذا؟ بالقدر الواجب. يقول هذه من الكفن، عفوا، يقول الزار على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن والسائر وعلى التجهيز، حتى التغسيل مثلا. افترض عندنا شخص يغسل، يقول إذا تريدون أن آتي بالواجبات فقط في التغسيل يكلف دينار، بالواجبات والمستحبات متعرفة يكلف دينار ونصف، نقول الدينار والنصف من أصل التركة الخارج، ليس لأنها من المستحبات المتعارفة. خب، وسائر معاني التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل، ليس لأن هذا زائد على المقدار الواجب. إذا الذي يخرج من الأصل هو المقدار الواجب وما يلحقه كالمستحبات المتعارف، أما ما زاد عليها فلا. خب، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. مثلا حتى الآن نوعين من القماش موجود، نوعين من القماش واثنين يليقان بشأن الميت، هذا يليق وهذا يليق لا يضر، غاية الأمر أحدهما غالي يكلف 10 ريالات 20 ريال، الثاني رخيص يكلف 10 ريالات، اثنين يليقان بشأن الميت، ما أقول غير لائق. خب، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة، المقدار الزائد ديك 20 ريال لا تخرج، يخرج 10 ريالات هنا في هذا المثال. لا، مو نفسها، مو نفسها. هسه الآن هناك إضافات مهمة وثمرات لا بأس بها. خب، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. فلو، هذا تمثيل لما تقدم قبل الفاصلة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال، افترض في مقبرتين هذا الميت فقير أو وضعه الاقتصادي متوسط ويحتاج إلى الدفن خارج قم مثلا في المقابر الخارجية البعيدة شوي، إحداهما بسعر مرتفع والثانية بسعر نازل، وثنتيهما لائقتين بشأن الميت، خب يدفن في أيهو؟ يدفن في أيهما؟ مشتين؟ الكلام هو الكلام، ما داموا ثنتيهما لائقتين بشأن الميت اختار الرخيصة، إلا إذا رضي الورثة طبعا، إلا إذا رضي الورثة كما سيأتي. أما الذي يخرج من الأصل هو مقدار الرخيصة فقط. فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال، أو يحتاج إلى بدل مال بسيط مثلا، وفي البعض الآخر يحتاج إليه إلى بدل مال، أو يحتاج إلى بدل مال أعلى من الأول مثلا إذا كان الأول ليس فيه أيضا بدل مال. تارة نفترض أن الأول بدون مال والثاني بمال، وتارة نفترض أن الأول بمالين والثاني بمال أعلى. في كلا الفرضين الكلام هو الكلام. خب ثم يقول نعم، إلى هنا أصل الفاعل أعطاني إياها. الآن يقول نعم هناك موارد كما لو أجاز الورثة. الآن أردتم أن ترسلوا والدكم في مقبرة، هناك مقبرة يرسل فيها بدينار، في مقبرة أخرى يرسل بدينارين مثلا. أنتم اخترتم وتمتين مفريخان بشأنه، أنتم اخترتم المقبرة الغالية وأنتم الورثة وأجزتم هذا التصرف، صحيح؟ رضيتم بهذا التصرف، ماكو أي مشكلة. يقول نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث كما يجوز. هاي المطلب له ربط كبار ورقة يشير له الصفر الثاني هنا، يشير إذا كان الميت قد أوصى، هذا الميت قبل أن يموت أوصى، هذا الميت قبل أن يموت أوصى قال ادخلوني في المقبرة الفلانية، جيد، المقبرة المتعارفة تكلف كم دينار، أما المقبرة الفلانية التي أوصى للدفن فيها تكلف كم 3 دينار مثلا. خب هاي الدينارين الإضافيين من وين نجيبهم؟ نخرجهما من أصل التركة، عفوا نخرجهما من ثلث الميت، من ثلث الميت نخرجهما من ثلث الميت. قلنا أن أموال الميت تقسم 3 أقسام، ثلثين للورثة وثلث للميت. بأي معنى ثلث للميت؟ يعني دفنه إياه؟ لا، بمعنى أنه للميت أن يوصي بالتصرف في هذا الثلث، واضح؟ قبل أن يموت يقول أوصيكم أن تصرفوا هذا الثلث على، تقسموا هذا الثلث على الفقراء والمحتاجين مثلا وعلى العزاب للزواج يعني وما شابه ذلك، صحيح؟ وتخرجوا منه أيضا ماذا؟ مستحبات الدفن وما شابه ذلك. هذا الثلث للميت أن يصيبه، يعني هذا الثلث لا يعني من حق الميت أن يتصرف. أما بقية الثلثين ما يقدر يقول إذا مت ودوا أموالك ودعوها للفقراء والورثة لا يأخذون ولا شيء، ما يقدر، ليس من حق الميت هذا، ولو أوصى لا تنفذ هذه الوصية، له حق التصرف في الثلث فقط، صار واضح؟ فهنا في هذا المثال هو يحب أن يدفن في المكان المرتفع السعر. نقول ما دام الثلث يكفي، ما دام الثلث يكفي ما عندنا مشكلة، هذا من أموال من الثلث، صحيح؟ خب قال نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور، يعني على القدر الواجب، يخرج من ماذا؟ من الثلث مع وصية الميت به إذا كان الميت قد أوصى به، أو وصية أو أوصى بالثلث من دون تعيين، قال أو أوصي بإخراج ثلث مالي، أوصي بإخراج ثلث مالي من دون تعيين مصرف للثلث كلا أو بعضا. التفتوا معي، تعالى الميت يخرج يقول أوصيكم، خلينا نطرح الاحتمالات على أساس المصدر لكم واضح. الآن الميت له 100 دينار من أمواله، لأن عنده 300 دينار، 100 دينار ثلث و 200 دينار ثلثين تذهب إلى الورثة، صحيح؟ قال قبل أن يموت أوصيكم بإخراج ثلث مالي. خب عندنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يقول تقسم وتصرف في المصارف الفلانية، فعين مقدارا، عفوا عين المصرف للثلث بأكمله، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن لا يعين المصرف للثلث بأكمله، يقول لا تصرف أوصيكم بإخراج ثلث مالي لكن لم يعين في ماذا نصرفه، في ماذا نصرفه، لكن حصص له ثلث ماله. خب الاحتمال الثالث أن يقول ماذا؟ أوصيكم بإخراج ثلث مالي وارفعوا منه مثلا 20 دينار للفقراء و20 دينار للعزاب و20 دينار مثلا لمثلا إطعام الخطط في الشارع مثلا. خب عشان بقت 40 دينار، صحيح؟ أو جمعية خيرية مثلا. خب لا بأس. الآن بخذ 40 دينار لم يعين لها مصرف، يعني عين بعض عين مصرف بعض الثلث ولم يعين مصرف البعض الآخر. مجري ثلاث احتمالات، طرحنا ثلاث احتمالات. هنا يشير إلى الاحتمال الثاني والثالث الذي أشرنا له، لا يشير إلى الاحتمال الأول. خب من دون ما تعين مصرف له كل، يعني كل الثلث لم يعين له مصرف، أو بعضا يعني عين مصرفا لبعض الثلث ولم يعين مصرفا للبعض الآخر من الثلث، أو صار إخراج الثلث لكن عين مصرفا لبعض الثلث أما البعض الآخر من الثلث لم يعين له مصرف، كما لو كان الثلث مثلا 100 دينار فعين مصرف 60 دينار بقيت 40 دينار من دون أن يعين كيف تصرف. فيجوز أن نخرج الزائد عن المقدار المتعارف من أين؟ من هذا الثلث، من هذا ال 40 دينار غير معينة. يقول كما يجوز إخراجه من حصة كبار الورثة، يعني دون الصغار، يعني لو كان الورثة كلهم كبار انتهت المسألة، لكن إذا كان الورثة مثلا 4 2 منهم كبار و2 صغار، واضح؟ يقول الزائد على المقدار الواجب يمكن أن نخرجه من حصة كبار الورثة البالغين، يعني كبار الورثة يعني البالغين، واضح؟ إذا رضوا بذلك. هؤلاء قالوا نحن نسمح لأن يدخل والدنا في الحرام، مع أن الدخل في الحرام بشأن مرتفع، يعني يقولون نحن نرضى وسنرفع من حصتنا في الإرث، نحن نقبل. صحيح أن والدنا لم يوصي بهذا الأمر، لكن نحن نرى أن هذا يليق بشأن والدنا. خب صغار الورثة لو أجازوا لا ثمرة بإجازتهم، ليش؟ لأنهم لا يملكون حق التصرف في أموالهم، واضح؟ الصغير غير البالغ لا يملك حق التصرف في أمواله، حتى الولي، حتى الولي لا يملك التصرف إلا في، يعني في أموال الورثة الصغار إلا في موارد ماذا؟ التي يكون هذا الفعل من مصلحتهم. أما إذا لم يكن على وفق المصلحة لا يجوز للولي التصرف، ولو تصرف يكون هذا التصرف فضولي أصلا إذا لم يكن وفق المصلحة، كما لو أخذ أموالهم وأحرقها ولم تكن في إحراقها مصلحة، وضعها في شنطة ووضع عودة ثقاب وأحرقها أموال هؤلاء الأطفال، هو ولي لكن أنت ولي في التصرف فيما فيه مصلحة لهم لا مصلحان، واضح؟ حتى إذا كان هذا في وصية قد يصح ذلك كما يصير إليه نفس السيد الثاني، لكن هل تكون هناك مصلحة أو لا تكون هذا مشروط لتقديره. كما يجوز إخراجه، إخراج المقدار الزائد من حصص كبار الورثة برضاهم، أطلنا كثير في هذه المسألة، إلا مع إذن برضاهم دون القاصرين، يعني غير البالغين والمجانين مثلا. القاصر إشارة إلى نقصان في عقله أو في سنه، أحد الأمرين، إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك. لو كانت هناك مصلحة للقاصر تسوغ للولي أن يقوم بهذا الفعل، نعم مو مصلحة للولي شيء اسمه بلا إشكال، لا 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 نعم. كفن واجب النفقة مثلا 295، كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة. الآن أنت تجب نفقتك على والدك، قاعدة احفظوا، تجب النفقة للعمودين، تجب النفقة للعمودين، يعني شنو العمودين؟ هاي العمودين اللي موجودين في الحوش، تنفق على العمودين، يعني هاي العمود اللي موجود في الحوش. يقول لا سيد السيستاني، يقول العمودين يعني عمود الآباء وعمود الأبناء، وكأنك في الوسط، عمود آبائك وعمود أبنائك، واضح؟ يعني ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك كلهم يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا معوزين، والدك وجدك وجد جدك كلهم يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا ماذا؟ معوزين، واضح؟ إذا كانوا غير قادرين. نعم حتى من جهة الأب حتى من جهة الأم. نعم الكلام هو الكلام عينا، يعني أم أمك أو أبو أمك نفس الكلام حب. هؤلاء واجبي النفقة، كفنهم في مالي، يعني أنا يجب علي يقول لا نخرج كفنهم من أموالهم، لا تخرج من أموالي أنا. مسألة 296، إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا، بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحواط. خب هذه المسألة السيد السيستاني يقول بل يجب على المسلمين، السيد الخوي يقول لا يجب، لا يجب، بل يجب أن يدفن ماذا عاريا، بل الأفضل يستحب أن نبذل الكفن. هاي ما عندك كلام السيد الخوي، لكن يقول هل يجب حيث إذا ما بذلنا الكفن ما دفعنا قيمة الكفن ودفناه بكفن مثلا، إذا دفناه عاري مثلا نؤثن؟ لا، يقول لا نؤثن بالمرة. مختين حتى الشيخ الخوي، الشيخ الخوي لا يرى وجوب بدل الكفن علينا لهذا الميت. احجابي بلا اشكال افضل احواط ما ادري شنو، ما عندك كلام الشيخ الخوي، لكن يقول لا يجب. الشيخ الثاني احتياط وجوبي، بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحواط ويجوز احتسابه من الزكاة. خب ويجوز احتسابه من الزكاة. خب في هذه الحالة ينبغي ان يحتسب من سهم في سبيل الله، والا بصيغة السهام لا تنصرف عليها. خب تكملة، هنا نقرأ بشكل سريع أيضا لأنه لا يوجد مطلب مهم. هذه جملة من المستحبات المذكورة للكفان، نقرأها وندخل في التحنيط والصلاة. إذا لم يكن للميت تركة، عفوا، تكملة فيما ذكر من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن الإمام للرجل ويكفي فيها المسمى. السنن يعني المستحبات، الامور الوارده عن الائمه، يعني السنه دائما ما ورد عن اهل البيت. التفت وياي، مستحبات هو ما يشير اليها على انها سنن جزميه، لذلك يقول فيما ذكروا ما جاء فيما ورد. ليش جملة من المستحبات الموجودة في أسرار الأموات لم يثبت استحبابها بطريقة بدليل شرعي؟ إما بكون الرواية ضعيفة أو لا توجد رواية، بل غاية ما هنالك فتاوى بعض القدماء، عرفت يعني؟ هو لأن القدماء عنونوها ويستحب، التفت عندما يعبرون عنها بيستحب. خب هو لم يثبت لديه هذا الاستحباب، ليتخلص من هذا الإشكال قال فيما ذكروه، نسب الاستحباب إليهم، نسب القول بالاستحباب إليهم، لم يقول فيما أرى من الاستحباب. خب يستحب في الكفن الإمامة للرجل، يعني أن يعمم الرجل. خب ويكفي فيها المسمى، يعني ولو أن يلف، يعني بأي مقدار لازم نركب عليه عمامة كبيرة، نشوفوا أنتم الفقهاء واحد عمامة وش كبرها واحد عمامة صغيرة، صحيح؟ خب بأي مقدار نركب، يقول مسمى ولو لفة أو لفة ونص مثلا تصدق عليها أنها عمامة، انتهى الموضوع، لا تجب 40 لفة. خب ويكفي فيها المسمى، يعني ما يصدق عليه أنه عمامة، بمجرد أن يقال هذه عمامة كفى. والأولى أن تدار على رأسه، يعني تدار تلف على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنفه على صدره، يعني هذا طرف هكذا وطرف هكذا، يكون له طرفين. إذا واحد داش تفيل والتفيل يشوف هاي الطريقة، صورتون أيضا تعممون مو في منطقتكم ما يضع عمامة للميت؟ لا لا ادري في الشارع ما في، هذا مو محل نقاش. لا انا شايف البحرين، يعني احنا لا مو كبيرة شيخ، يبدو صغير بس يحسون دائما، يعني انا زاشت كذا مرة لا اقلش قريتنا. خب وتحت حنكه على صدره الأيمن، الطرف الأيمن على الأيسر يعني هكذا، والطرف الأيسر على الأيمن هكذا، يعني تكون معاكسة، لا يوضع الطرف هكذا وهذا الطرف هكذا، بل ثلاث هكذا بهذا الشكل الخب. والمقنعة للمرأة أيضا من ضمن المستحبات، تستحب المقنعة للمرأة، إمامة للرجل مقنعة للمرأة. المقنعة شو ما تكون بالحجاب اللي يلبسون البنات الآن، شوفونهم يروحون المدارس في إيران، ما شوفون كيف يلبسون الحجاب المخيط الجاهز، هذا الذي يغطي الشعر كامل ويبقى منه الوجه فقط ظاهر، هذا يقال له مقنعة، هذه تستحب للمرأة. هذا كله زيادة على القدر الواجب الذي تقدم يومها، هذا كله مستحبات. لا هو سيأتي اقتراح أن يكون الكتم بشكل عام مخيط، أدري الكتم وملحقات الشيخ صراحة لا توجد حرمة في أن يكون مخيط، يجوز أن تكتم بثوبك التي عليك واضح، لكن توجد كراهة. خب وضع على الرأس بحيث تغطي الشعر يبقى الوجه ظاهر فقط يا أخي بأي شكل كان. يا الآن ما شايفين النساء اللي يطلعون في الأخبار الآن يذيعون عليهم حجاب بعضهم، فحي هذا الحجاب يسمى مقنعة هنا، فواضح هذا نقول له شداشين يا النساء تكفين، نحن بتشوفون كيف يكفنون، ما تشوف على الدشونية النساء، هذا أمر متعارف في مناطقنا، يعني من تقول لها مقنعات عرفها المقنعة، أنا يعني كذا المرأة يجون يسألوني إذا أقل كذا يجون يسألوني عن جملة من أحكام التكفين جملة من كذا، أشوف طارقين المسألة يعني مع أنهم عجائز يعني في القرية لكن عارفين المسألة زين يعني. الشيخ ناهم مصطحات
الفقهية والكوشي مقنعة بدل العمامة أو في رسالة جانبين مقنعة
للعمامة
تلف على رأسها ثم تلف
العمامة. لا كما تلف العمامة شيخنا صارت عمامة بس للمرأة. لا شيخنا صارت عمامة أدري ما مو هذا مقصود الذي تفضل به جزمان. أنا ما أدري الآن هذه عبارة شلون صدرت، يعني هل هناك قصور فيها، بس طبعا المقصود بها ما أشرت إليه. وإلا صارت عمامة ليس بعد معبر عنها بمقنعة. خوب. ويكفي فيها ايضا المسمى خب. خب هذه بيسويها بشكل لا بشكل ترفية باي شكل من الاشكال، انا مو شغلي الان، مثل ما الان يستعملون بعض المقانع في البلد صرف على رأس المرأة لا فارش عيثنها يعني اشبه ما تكون بالناس، لكن لا يصيجوها عن فتحي انها مقنعة. خب المقصود ان يغطى هذا المقدار بها، والاولى عفوا، ويكفي فيها ايضا مسمى، ولفرافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها اشبه ما يكون بما يسمى عندنا بالصدرية او كذا، هذا الذي يشد الثديين لكي لا يتهدلان، واضح يمسك الثديين يشدهما الى الظهر تلف على وسط المرأة الى ظهرها من الصدر الى الظهر. خب يشدان بها إلى ظهرها، وقرخة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، يلف بها يعني وسط الميت، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، تلف على الفخذين. ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، يعني فوق لفس الإزار، الإزار أساسا يغطي تمام بدن الميت، هذه لفافة ثانية يعني قطعة ثانية غير القطعة الأولى الأصلية الواجبة. خب فهذه قطعة ثانية تلف فوق بدن الميت فوق الإزار. خب والأولى كونها بردا يمانيا. خب البرد اليماني نوع من أنواع القماش، ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما إذا لم تخني الذاكرة أن الرسول قد كفن ببرد يماني. خب أن يجعل القطن أيضا من المستحبات، أن يجعل القطن أو نحوه قطن أو ما أشار القطن عند تعذر القطن أو نحوه عند تعذره يجعل مكفيين بين رجليه، يعني بين رجلي الميت، يستر به العورتان، يستر به العورتان. خب ويوضع عليه على هذا القطن شيء من الحنوط من الكافور وهو من خراه وإن يحشى دبره ومن خراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها أيضا يحشى بالقطن. وإزالة الكفن أن يكون يحسن تفصيله يعني لا يقطع تقطيع بشكل سيء أو ما شابه ذلك. خب وإزالة الكفن وأن يكون من القطن أيضا يستحب وأن يكون أبيض. الآن لو واحد كفن الكفن أخضر أو أحمر خير أصلا نهانا إلى في عرف نمو مع أنه لا يحرم. قلنا بأن يكون في قط في تقطيع في تركيبه يكون لا ينقتصر فقط على ما يتعدى به الواجب بل مثلا يكون بشكل مرتب مهندس ما شابه ذلك. خب وإزالة الكفن وقلنا وأن يكون من القطن أن يكون الكفن من القطن وأن يكون أبيض وأن يكون أبيض وأن يكون من خالص المال وطهوره يعني الذي لا يوجد أي شبهات فيه. وإن كان داخل المال أيضا حلال لكن تحتمل فيه بعض الشبهات. نحن بالأصالة مثلا بأصالة البراءة مثلا رفعنا هذه الشبهات لكن الأفضل اختيار الأموال النقية الطاهرة. وإن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه أيضا من ضمن المستحبات أتمر أو حج أحرم أو صلى فيه وأن يلقى عليه الكافور والذريرة. الكافور معروف بعد وأشرنا له فيما سبق. الذريرة قيل أنها حب يشبه حب الحنطة الطحين له ريح إذا دق خب له ريح طيب إذا دق. وأن يخاط الكفن إذا احتاج إلى خيوط وأن يخاط بخيوط نفس الكفن. أنا شايف يأخذون يسللون خيوط من نفس الكفن ويخيطون بها الكفن في المواضع التي تحتاج إلى خياطة. وأن يكتب على حاشية الكفن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله ثم يذكر الأئمة صلى الله عليه وآله ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله وأن البعث والثواب والعقاب حق. خب وأن يكتب أيضا من ضمن المستحبات على الكفن دعاء الجوشم الصغير والكبير. موجود الآن يرون أكفان جاهزة من هي حيثيات مكتوب على هذه الأمور كلها. بوش معنا يعني خب هذا كان مكتوب شيء بس مكتوب من قبل ما مو لين ما أفلام من كتبه بالزعفران ما شايف احباب دماء الزعفران ما أكيد. أنا في القرية يكتبون إلا شكتهم يكتبون بالتربة التسعينية أنا في القرية يكتبون بالتربة التسعينية يعني يجيبون التربة في ماء وبعود يكتبون هكذا ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه مو موضوع في موضع عندكم موضوع في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقدارة يعني ما يكون قرب العورة التي يحتمل أن يخرج منها شيء أو قرب البطن مثلا لأن البطن كثيرا ما ينفجر مثلا فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت. وقيل ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه. المكتوب اللي تباع لا أدري أنا ما شفت إليها يعني ما ولا شفت منها شفتها بالسوق بس ما عاينتها. خب وقيل ينبغي أن يكون ذلك يعني ما يكتب في شيء يستصحب معه يعني في وعاء أو في قطعة قماش ملفوفة مثلا يستصحب مع الميت بالتعليق في عنقه تربط تعلق في عنقه أو تشد في يمينه في كتفه الأيمن مثلا أو الشر في يمينه لكنه لا يخلو من تأمل. يقول هذا ما يعني ما في دليل عليه سيد الخوي يأتي بنفس العبارة وسيد يعني عبارة سيد الخوي هذه. خب ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمن الميت. خب وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث. هذا أيضا ضمن المستحبات، فإذا كان محدث يذهب للتوضؤ أو إذا كان عليه غسل يغتسل. وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين، بل من المنكبين يعني ثلاث مرات. هذا مو تطهير، التفت هو مو يريد أن يقول يطهر نفسه، لأن الطهارة حتى لو حصلت الطهارة كما لو لم يباشر الميت إلا بكفيه، فإن الكفين كما قيل يتبعان الميت في الطهارة أيضا، مو شديد بالتبعية. هنا مو إشارة للتطهير، لو إشارة للتطهير يكفي مرة واحدة أن يطهر بدنه، لا هي مو إشارة للتطهير، إشارة لشنهو؟ لاستحباب مستقل غير أصل التطهير. وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. من بدن المغسل بلا أشكال. وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، هي كما تقدم رجليه للجهة الخبلة بحيث لو جلس لا قابلها، والأولى يكون كحال الصلاة عليه. أول شيء قال يجعل الميت حال التكفير مستقبل القبلة، ثم قال كحال الصلاة عليه، يعني شنه طرفه الأيمن، عفوا رأسه إلى يمين القبلة ورجليه إلى يسار القبلة، رأسه إلى يمين القبلة ورجليه إلى يسار القبلة، افترض القبلة في هذه الجهة يوضع الرأس هنا والرجلين هنا كحال الصلاة عليه. لكن على القطع حال الصلاة عليه في أسنان الصلاة على القطع، لكن هذا كأنه خروج عن الاستحباب الذي ذكره قبل قليل، استحباب أن يكون شنه مستقبل القبلة، يعني عدل عن استحباب كونه مستقبل القبلة إلى أن يكون شنه على مستقبل القبلة بعد في أسنان. لا ما يمكن، إن كان قال كما هو في القبر يعني هذا من المتعذر شيخنا، لأن ما في شيء يمسك، عرفت شيخنا؟ خب كأنه علول عن هذا الاستحباب السابق. في ماذا؟ في التكفين؟ لم أراجع عبارته، بس هاي العبارة الشيء الثاني ما غير عبارة الشيء الأخوي بطولها تكملة إلى آخرها عبارة الشيء الأخوي حسب الظاهر. خب وإن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. خب ويكره قطع الكفن بالحديد، بل إذا احتاج إلى قطع يمزق ملزق بدون أن يستعمل الحديد المقص مثلا أو السكين. لا إذا عملت الاختماس هذا اللي يستعمل في الكفن نمسك قص فوق أول هذا السنف بعدين ينفتح يصير بشكل مستقيم كلش أحسن من المقص، ما شايفين؟ أفضل من المقص أصلا، حتى إذا تريد أحد اللي يجرب على ثوبكم شيء قد خدمتكم. ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل بالأكمام والزرور له، عمل الأكمام للقميص الذي لأنه قبل الإزار لا يتصور فيه ولا المئزر، تصور الأكمام في شنه؟ في القميص، صحيح؟ يقول يكره، ويكره عمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره، يقلع الأزرار التي في على القميص. ويكره الآن خلص المستحبات، الآن يأتي للمكروهات، ويكره تبخيره، تبخير الكفن وتطيبه بغير الكفور والذريرة. وأن يكون أيضا من المكروهات وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ. وأن يكون يعني ويكره أيضا أن يكون من الكتان، الكتان نوع من النبات يشبه القطن يستعمل للناس. وأن يكون ممزوجا بإبريسم، الإبريسم تعريف لكلمة أبريسم بالفارسي وهي الحرير، ما كان عن طريق الحرير، طريق الحرير طريق معروف من إيران إلى الصين، طريق تجاري معروف من شمال إيران إلى الصين، هذا طريق الحرير يسمونه بالفارسي راهن ابريشم او شيء من هالقبيل. فيها كلمه ابريشم فلس ابريشم راهن ابريشم عندهم تعبير فيه ابريشم. الابريشم بالفارسي هو الحرير. الرد بابريشم هو اختار هذا التعبير ولعله نوع من انواع الحرير لعله بعد لا ادري يعني لعله في الاصطلاح العربي يراد به خصوص نوع من انواع الحرير. والمماكسه في شرائك عن المساومه الزائده في الشراء يقال لها مماكسه. واضح؟ يعني هو بالياح ربع ساعه تساومه يقول اقل بيعنا اقل ما ادري شنو يقول هذا من ضمن المكروهات. ايضا وجعل العمامه بلا حنك من ضمن المكروهات ايضا ان تجعل على العمامه للميت بلا حنك. وكونه وثيقا بلا حنك يعني ما فيها ماذا حنك ينزل على صدر الميت. وان يكون عفوا وكون الكفن وثيقا وكونه محيطان ايضا من ضمن المكروهات. خب مثلا 297 يستحب لكل احدين ان يهيئ كفنه قبل موته وان يكرر نظره اليه. فقد روي انه كلما نظر اليه كتبت له حسنه وانه اذا هيئ الكفن لا يحسب من الغافلين. خب لا يحسب من الغافلين. خب لم يحسب من الغافلين. الفصل الرابع في التحنيط. يجب تحنيط الميت المسلم وهو يعني والتحنيط هو إنشاء مساجده السبعة بالكافور. يعني المسجد الشرقي والغربي اللي في الديرة نوجد طبعا الكافور يقول لا مو المساجد السبعة اللي في الديرة، المساجد السبعة التي في بدن الميت يعني الجبهة والكفين الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإلهامي الرجلين هذه يقال لها المساجد السبعة. خب وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. خب ويكفي في الإمساس وضع المسمى ولو مقدار بسيط. والأحوط استحبابا أن يكون المسح أن يكون التحنيط بالمسح باليد أو أن يكون الوضع بالمسح باليد بل بالراحة مو بمطلق اليد أصلا يعني براحة اليد هي يقال لها راحة يعني لو كان بإمكانك أن تضعها بهذا المكان هذا يد لكنه ليس من الراحة. عم نسيت هنا أيضا ليس من الراحة هذه كيف لكن أصابع هي يقال لها الراحة يعني هكذا براحة اليد. والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل قيرتية يحتاج نحسبها بالغرامات تطلع ايش كثر ربما تطلع هذا المقدار المثقال الواحد شيخنا ايه هو جاي اقول لك هذا المقدار المثقال الواحد اربعة غرامات وفاصلة كم لانهم مختلفين في المثقال ايش قد وزن الشيخنا مختلفين في المثقال قد وزنه على كل حال لا مو من الذهب شيخنا هذا اصل التوازن شيخنا شيخنا المثقال الصغيرتي مو وزن وزن او لا اربعة غرامات تفرق في الغرام الذي من الذهب او من الفضة المثقال الصغيرتي باعتبار ان اصل المثقال يستعمل للذهب ادري انا اريد ان اوضح انا هذا عندي بحث مستوفى في هالموضوع اصل المثقال يستعمل للذهب عندنا المثقال الشرعي وعندنا المثقال الصيرفي. المثقال الشرعي يساوي دينار شرعي بعدين اختلفت المثاقيل فصار المثقال الصيرفي واستعمل الى فترات متاخره. المثقال الصيرفي يساوي اكثر من المثقال الشرعي بقليل. واضح؟ المثقال الصيرفي اكثر من المثقال الشرعي بقليل. واكو بحوث انهم يعني مختلفين في التحديد شوي هذا مو تحديد جزمي عند الكل مختلفين في التحديدات قليل. هو على كل حال ويستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه. هذه أماكن أيضا يستحب مسحها اللب على الصدر وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه. المفاصل الأساسية مو مثل هني هني يعني المفاصل الصغيرة لا المفاصل الأساسية مثل هني الأباط مثلا وباطن قدميه وظاهر كفيه. ظاهر الكفين ليس من المساجد السبعة الباطن من المساجد السبعة الظاهر أيضا يستحب. محل التحنيط يعني وقته محل الترتيب بعد التغسيل أو التيمم بعد أن يهمنا من الميت إذا كان أتينا نعم لا يشترط أن يجف شيخنا لا يشترط الجفاف مو شرط. خب قبل التكفين أو في أثناء التكفين، يعني افترض أننا كفلنا بالإزار والآن نريد ماذا؟ نريد أن نحنطه. خب جاهز واحد خليل من تحت الإزار وش المشكلة؟ يشترط في الكافور أن يكون بالمئزر، اترك الإزار، يشترط في الكافور أن يكون مباحا مشحوقا له رائحة، مشحوقا يعني ما يكون متكتل، لأنه الظاهر أن الكافور يمر بمراحل في تصنيعه، آخر مرحلة هي أن يسحق، يصلح أسلح ما يكون بالطحين، لكن عادة يكون مجموع. حب يشترط في الكافور أن يكون مباحا يعني غير مغصوب، مشحوقا له رائحة كما يشترط طهارته، وإن لم يوجد تنجس بدل الميت على الأحوط وجوبا. خب إذا لم إذا كان الحنوط شنه نجسا غير طاهر متنجس، خب هذا الحنوط المتنجس هل يضر؟ تارة يؤدي إلى نجاسة الميت، إلى تنجس الميت، كما لو كان بدل الميت لا زال رطيب أو الكافر نفسه في رطوبة، واضح؟ وتارة لا يؤدي. إذا أدى بلا أشكال لا يجوز، أما إذا لم يؤدي إلى نجاسة بدل الميت، خب، وأما إذا لم يوجد فأيضا الأحوط وجوبا الطهارة فيه. الشيء الخوي عند التكوى مطلقا سواء أدى أم لم يؤدي، دائما يجب أن يكون الحنوط ماذا؟ طاهر. خب كما يشترط طهارة الحنوط هذا الكافور، وإن لم يوجد تنجس بدل الميت على الأحوط وجوبا. بدل الميت قد يكون الرطوبة في شيء، إذا كان بدل الميت رطوبة وأردنا أن نحنطه سيؤدي إلى تنجيس. هذا يكره الآخر مسألة أخرى ونتوقف، يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وعلى وجهه، والحمد لله رب العالمين.